إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، فقد ابتدأنا في باب الأذان في المرة السابقة وانتهينا من حديثين في الباب، ويبقى في الباب حديثان آخران. الحديث الثالث في الباب، اقرأ يا عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
هذا الحديث نتكلم عليه من وجوه. أولا، في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ففي المسجد الواحد يجوز أن نتخذ مؤذنين، وأما الاقتصار على مؤذن واحد فجائز ولا يكره هذا. أما الزيادة عن مؤذنين فليس في الحديث تعرض لذلك، وقد استحب بعض أصحاب الشافعي أن يكون في المسجد الواحد أربعة على كل جانب من الجوانب مؤذن لإبلاغ جميع الجهات، وكره أكثر من ذلك وإن كان الحديث لم يتعرض لأكثر من مؤذنين. أيضا إذا كان هناك أكثر من مؤذن في المسجد فيستحب أن يترتبوا، يعني وهذا إذا اتسع الوقت، وهذا في وقت الفجر خصوصا، فالذي يؤذن أولا يكون معلوما بصوته، والذي يؤذن بعده يكون أيضا معلوما حتى لا يقع التلبيس على الناس. فدائما كان الذي يؤذن أولا هو بلال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فلو جئنا في مرة وجعلنا بلال هو الذي يؤذن متأخرا لتلبس ذلك على الناس، فيستحب أن يترتب المؤذنون في هذا الأمر. أيضا في الحديث جواز أن يكون المؤذن أعمى، ابن أم مكتوم كان أعمى كما هو معروف. أيضا في الحديث دليل رابعا من الكلام على الحديث جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، لأن ابن أم مكتوم كان لا يعرف دخول الوقت إلا عن طريق بلال، فكان بلال ينزل ويقول له: أصبحنا أصبحنا، أو يقال له: أصبحت أصبحت، فيخرج ابن أم مكتوم أو يقعد ابن أم مكتوم ويؤذن، فهذا يدل على رجوعه إلى البصير ليعرف دخول الوقت، ففيه جواز تقليد البصير في الوقت. أيضا في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقته، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. طبعا إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن نقل عن أبي حنيفة خلاف ذلك قياسا على سائر الصلاة أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت، لكن ورد دليل في الفجر بخصوصه بجواز الأذان قبل الوقت، فالحديث حجة على من يقول بخلاف هذا. وأيضا والذين قالوا بجواز الأذان قبل وقت الصبح اختلفوا متى، يعني في وقته، ذكر الطائفة أنه يكون في وقت السحر قبل الفجر، ويكره التقديم على ذلك الوقت، أي يعني يكون قبل دخول الوقت بقليل. وقد يستأنس لهذا القول من قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن بلال يؤذن بليل. فيؤذن بليل هذا إخبار لابد أن يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، يؤذن بليل، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها، يعني هل دخل الوقت أم لا، فيعني معنى ذلك أنه يكون قبل طلوع الفجر بقليل، فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب. إن بلال يؤذن بليل، فهذا يدل على أن الأذان الأول قريب من الأذان الثاني، وقد حدده البعض بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني الفرق بينهما قليل، أو بقدر ما يقرأ 30 آية أو ما شبه ذلك، فالوقت بين الأذنين قليل قد لا يتجاوز الثلث ساعة أو ما يقرب منها. أيضا نتكلم عن فوائد متعلقة بالحديث. يستحب أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، بعد حيعلة أذان الفجر يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وهذا ما يسميه العلماء بالتثويب. والتثويب لغة معناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام، والتثويب يطلق على ثلاث معان. تثويب الفجر هو أنه يقول في الأذان بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم، وهو سنة طبعا لحديث أنس الوارد في ذلك، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وله حكم الرفع. لما؟ أنه قال أنس يقول من السنة، إذا قال الصحابي من السنة فذلك له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتثويب يطلق على تثويب الفجر وهو صلاة خير من النوم، وهذا سنة. ويطلق أيضا على التأذين بعد التأذين أو الإعلام بعد الإعلام، وهذا بدعة. فإذا أذن المؤذن للظهر مثلا ثم نادى الصلاة يا عباد الله أو ما شبه ذلك، أو الصلاة يا أمير المؤمنين أو ما شبه هذا من الأقوال، فهذا بدعة. وأيضا التثويب يطلق على الإقامة، لأن الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة كما صح عن رسول الله، فسمى الإقامة أذان، فالإقامة تعد تثويبا لأنها أذان بعد الأذان. وقال عليه السلام في حديث الصحيحين أيضا إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، حتى إذا قضي التثويب أقبل. فسمى الإقامة أيضا أو الأذان التثويب إذا ثوب للصلاة، إذا نولي للصلاة أو إعادة الإعلام بعد الإعلام كما هو معلوم لغة. فالتثويب يطلق على ثلاث معان، المعنى الأول هو التثويب صلاة الفجر وهو سنة، التثويب بعد أي صلاة وهو بدعة، والإقامة وهو مشروع. أيضا من الفوائد، هذه فائدة أولى من الفوائد. الفائدة الثانية، هل التثويب في الأذان الأول في الفجر أم في الأذان الثاني؟ اختلف الناس في ذلك، لكن الأدلة تشير على أن التثويب هو في الأذان الثاني. في حديث أبي محذورة في بعض رواياته، وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فكان يقول في أذان الفجر الأول. أذان الفجر الأول التبس على البعض أنه الأذان الأول الذي في الليل، وهو أذان بلال، عشان قال أذان الفجر الأول، الشبهة دخلت من هنا. وأيضا في حديث ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لكن هنا بعد الفلاح هذه في الحقيقة مشيرة على أن ذلك بعد الصباح، أي في الأذان الذي يجب بدخول الوقت. أما تسمية ذلك بالأذان الأول لأن الإقامة أذان ثاني، وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فإذا الأذان الأول هو الإعلام بدخول الوقت والأذان الثاني هو الإقامة، فأرادوا بالأذان الأول هو الإعلام بدخول الوقت وهو في وقت الصبح. وأيضا جاء التصريح بذلك في روايات متعددة من حديث أبي محذورة، فإذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، وفي حديث أنس الذي ذكرناه كنت أقول في أذان الفجر الأول. وأيضا يوجد ما يشهد لذلك صراحة، ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من حديث رواه البيهقي من حديث نعيم ابن النحام رضي الله عنه قال: كنت مع امرأتي في مرقها في غطائها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت لو قال ومن قعد فلا حرج في غداة باردة، يقول ومن قعد فلا حرج، وهذا سنة كما سنعلم. فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. في هذا الحديث، هذا الحديث قال ابن حجر إسناده صحيح، في هذا الحديث فوائد تشير على أن التسويب هو في الأذان الثاني، أو معنى صح بعد دخول الايه، بعد دخول الوقت، أنه قال في غداة باردة، والغداة لا تطلق إلا بعد دخول وقت الايه الصبح. وكذلك قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، وأيضا قوله فلو قال ومن قعد فلا حرج، وهذا لا يكون في الأذان الأول لأنه لا يجب عليه أن يقع في الأذان الأول، لكن ذلك في الأذان الثاني. فهذه الأمور تبين أن التسويب يكون في الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت. قال ومن قعد فلا حرج، نعم من السنة إذا كان في يوم مطر أو برد شديد يقول المؤذن صلوا في رحالكم. فذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الكلام في الأذان، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر المنادي إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، وذكر أن ذلك في يوم ربض أي في يوم برد شديد أو في مطر شديد. فيبقى هذه من أعذار ترك الجماعة في البرد الشديد في الليل أو في المطر الشديد، فيقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. لكن متى يقول صلوا في رحالكم؟ يعني على ثلاثة أقوال، أو الصلاة في الرحال، إما أن يقول ذلك بدلا من الحي على تين، يعني بدلا يقول حي على الصلاة يقول صلوا في الرحال، أو يقول بعد الأذان، بعد ما ينتهي الأذان يقول صلوا في ليه؟ صلوا في الرحال والأمر قريب. المهم أنه يعلم الناس أن الصلاة في الرحال في اليوم المطير أو في اليوم الذي به برد شديد. أيضا فائدة ثالثة، إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا تخرج، لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي أيضا وغيره، أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. بالطبع هذا القول من أبي هريرة لا يقوله اجتهادا، لا مجال للاجتهاد فيه، فيدل على أنه فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أنهم لا يجيزون خروج الرجل من المسجد بعد ارتفاع الأذان، فيحرم الخروج بلا عذر، لقوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طبعا لعذر يخرج إذا كان يعني عنده موعد في المسجد الآخر أو في شيء طارئ حدث يقتضي الخروج، وعذر من أعذار ترك الجماعة فلا إثم في ذلك، لكن يأتم إن خرج بغير إيه؟ بغير عذر بعد سماع الأذان ولم يصلي. أيضا من الفوائد استحب الإنسان إذا سمع المؤذن ألا يتحرك إلا بعد أن ينتهي من كلمات الأذان، وهذا كان يفعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى لا يتشبه الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان فر وترك المكان وتحرك، فحتى لا يكون هناك تشبه ظاهري عند بداية سماع الأذان أن يتحرك، فاستحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ينتظر حتى ينتهي من كلمات الإيه، يردد معه ثم بعد ذلك يتحرك حتى لا يتشابه معه عند بداية سماع الأذان يتحرك. طبعا وإن كان هذا يهرب من السماع والمؤمن يتحرك ليستعد للصلاة وليأخذ في أسبابها فشتان شتان، لكن لا يتشبه به حتى في الظهر. والشريعة يعني حافظت على هذا، لا نتشبه بالمشركين ولو في الهدي الظاهر ولو في الأمور الظاهرة ولو اختلفت النية. فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند شروق الشمس وعند غروبها حتى لا نشابه هؤلاء القوم ظاهرا مع أن النية مختلفة، فهذا يدور مع الأصول. هذا الحديث الثالث في الباب، حديث الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم، الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولا إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإجابة المؤذن مطلوبة، هذا بالاتفاق لا خلاف أن إجابة المؤذن مطلوبة. والمختار هو حكاية قول المؤذن في كل لفظة عاتب قول، يعني قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ممكن أنتظر حتى ينتهي من جميع كلمات الأذان ثم أقول، وممكن أقول بعد كل جملة أردد ما يقول، فالأولى أن أردد بعد كل جملة ما يقوله المؤذن. ويشير إلى ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فتردد خلف المؤذن جملة جملة. أيضا فوائد وتنبيهات من الحديث، فوائد وتنبيهات أيضا في التردد: إن عجزت عن أنك تردد خلف المؤذن كلمات الأذان لسبب أو لآخر، يعني كنت مسافرا في قطار في طائرة وسمعت بعض الكلمات ولم يعني تدرك باقي كلمات الأذان حتى تردد خلف المؤذن، فيكفيك أن تقول وأنا وأن. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا وأنا، وأخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم، والحديث حجة بمجموع طرقه. أيضا من الفوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من ترديد كلمات الأذان خلف المؤذن، لحديث ابن عمر مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنقول بعد أن نردد كلمات الأذان خلف المؤذن: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه من أصح الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تنبيهات يعني في بعض الروايات: إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وردت بعض الروايات أن يقول المردد صدقت صدقت وبررت، لكن هذه لا أصل، هذه زيادة في الحديث لا أصل. كذلك في بعض الروايات: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد، هذه زيادة أيضا شاذة مدرجة. وأيضا في بعض الروايات: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذه زيادة شاذة أيضا مدرجة. وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، كذلك إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة أيضا ضعيفة لشاذة ومدرجة أيضا، ولم تصح هذه الزيادة أن تقول سيدنا محمد هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يثبت ذلك. والأصل أن هذه الألفاظ تعبدية سنقف عندما وردت به النصوص. كذلك الدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد، كل هذه الزيادات ضعيفة. طيب إذا رأيت بعض الناس يقول هذه الزيادات هل ننكر عليه أم لا؟ ننكر عليه أم لا؟ أنا أسألكم.
إن شاء الله ننكر عليه، لأن هذه زيادة من البدع التي يعني لا تحل خلاف بين العلماء. ننكر عليه ونصحح له هذا، لأن الأمور التي ننكر فيها التي تكون محل خلاف بين العلماء فلا عندنا أي آراء أرجح.
الأقرب أننا لا ننكر، إذا ذكرنا أنها محل خلاف الأقرب أننا لا ننكر، لكن ما ترى يعني ذكرنا أن الأمر يخرج من فرد بدعة من ثبت بحديث ولو إيش ولو ضعف. نعم هذه الزيادات مدرجة، نعم صحيح هذه الزيادات لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل إلى درجة أنني أبدع القائل أبدع القائل. نعم لا بأس أن أتراصى وكل هذا لم يثبت والتزم بما إيه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن البدع ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، فمن قد تجد بعض العلماء يقولون هذا بدع، وهناك من البدع ما يختلف فيه الناس، منهم من يقول هذا سنة، منهم من يقول هذا بدع. فالبدع ليست على رتب واحد، منها ما هو مكسر يخرج من الملة، ومنها ما هو قريب من السنن يختلف الناس أنه سنة أو أنه إيه أو أنه بدع. أيضا انتهينا من باب الأذان، إن شاء الله الباب الذي يليه وهو باب استقبال القبلة.